كان درسنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت، قول لمن بايعه فيما استطعت. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب بيان سن البلوغ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي. أبوه أرجح منهم حيث ثبات على السنة، وإلا كلاهما ثقة. حدثنا عبيد الله العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وهذا من الأدلة على أن أحد كانت في 3 والخندق في 4، مع أنك ترى أصحاب السيرة ربما ذكروا أنها في 5، وفيه دليل على أن غزوة كانت سنة 4 من الهجرة، قال النووي وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة 5، وهذا الحديث يرده، لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة 3 فيكون الخندق سنة 4، لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة. كلام جميل. والذين قالوا إنها في 5 قالوا: ممكن أن يجمع بين هذا وتلك الأقوال إن ثبت منها شيء بأنها كانت في 4 أول 5، ولكن هذا النص أقوى، أن الخندق في 4، وإن كان القول أول قائلون به أكثر أنها في الخامسة. ابن كثير في البداية والنهاية ذكرها سنة خمس ولا 4، حوادث سنة الخامسة. لهذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم عند هذا الحديث: قول ابن عمر إن رسول الله لم يجزه يوم أحد وهو ابن 14 سنة أجازه من خندق ابن 15 سنة، ظاهر كلام ابن عمر هذا أنه كان بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب سنة، وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد في شوال سنة 3 من الهجرة، وكانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب في شوال من السنة 5، فكان بينهما سنتان، يعني ما هي 5 كاملة، لا يعني بعض 5، يعني بدأ يعني ما هي بعض كاملة. ولذلك قال بعض العلماء إن ذكر الأحزاب هنا وهم، وإنما كانت غزوة ذات الرقاع، فيه نظر كيف وهم، صحيح إنها كانت في 4 من الهجرة كما قدمنا آنفا، الرقاع في 4، قلت ويمكن أن يقال لا وهم في ذلك لإمكان أن يكون ابن عمر في غزوة أحد دخل في أول سنة 14 من حين مولده، وذلك في شوال في غزوة أحد، ثم كملت له 17 سنة 14 في شوال من السنة الآتية، ثم دخل في 15 إلى شوالها الذي كانت فيه غزوة الأحزاب، فأراد أنه كان في غزوة أحد في أول الرابعة وفي غزوة الأحزاب في آخر 5، والله تعالى أعلم. وقد تمسكت طائفة من العلماء بهذا الحديث لأن 15 سنة بلوغ لمن لم يحتلم ولا حاضت الجارية، وهو قول الشافعي والأوزاعي وابن حنبل وابن وهب ومن أصحابنا، وأبى ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهم من الحجازيين والمدنيين والكوفيين. قال مالك: لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ ما لا يبلغه أحد إلا احتلم، وذلك 17. ورأوا أن حديث ابن عمر إنما موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن 15 سنة، ومن لا يطيقه فلا يقسم له فيجعل في العيال. هذا هو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث، ولم يختلف في أن الحلم والحيض بلوغ بلوغ، اختلفوا في الإنبات البين إنبات العانة، أنهم من قال يستدل به على البلوغ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي عن القاسم وسالم، وقال مالك مرة، قاله مالك مرة، ودليله كحديث عطية القرظي أنه كان من بلغ من أهل بني قريظة قتل، ومن لم يبلغ صار مع العيال مع الصغار الذين ينطبق عليهم أسرى أنهم لم يقتلوهم، فكانوا ينظرون عانة الولد، إن أنبت قتلوه وإن لم ينبت ولم يكن أنب نبتت عانته. وكان منهم عطية القرظي وصار صحابيا جماعة، الذي لم ينبت يتركوه يتركونه. وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرد الإنبات، وروي عن الشافعي أن الإنبات يحكم به من في الكفار، فيقتل من أنبت ويجعل من لم ينبت في الذراري والعيال لا يقتل كما فعل في بني قريظة، وكما يروى منهم مرفوعا: اقتلوا من جرت عليه الموسى. ما ثبت هذا، لو ثبت كان نصا، لكن حديث قطيع فيه كشيء دلالة، وهذا الحديث فيه دلالة، والمنازعة في ذلك مع وجود هذا ومع وجود حديث عطية القرظي فيه نظر. فإذن البلوغ يعلم من عدة حالات، منها الإنبات حديث عطية، ومنها الاحتلام يعني رؤية المني مثلا في المنام أو شيء من ذلك، ومنها كذلك بلوغ 15 غالبا، هذا أمر غالبي يحكم به لهذا الحديث، أمر أغلبي، قل أن تجد من بلغ 15 وما قد بلغ، من بلغ هذا السن ولم يكن قد بلغ الحلم من الرجال والنساء، بل إنه قد يوجد من النساء من قد تبلغ بنت 9 سنين. وهذا في صحيح البخاري ذكر منه جملة لو تطلع عليها تجدها، وأن جدة صارت وعمرها 21 سنة جدة، حيث تزوجت بنت 9 سنين فحملت وولدت بنتا، ثم كذلك بنتها أيضا بلغت بنت 9 سنين فتزوجت وحملت وولدت، فصارت الجدة عمرها 21 وقد صارت جدة من بنتها قد عندها ولد. وهذا لا يستغرب، وقد ردوا بهذا على من أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وعمرها 9 سنين، 9 سنين بعد بلوغ 9 سنين هنا. وهكذا أيضا الولد قد يبلغ قبل ذلك، لكن هذا القول هو الصواب. سنة 5 من الهجرة النبوية غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، ثم ذكر في سنة 5 الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وحتى أيضا جملة ممن صنف على الحوادث، هذا الذهبي السير ذكر في حوادث في سنة 5، وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة الأحزاب سنة 5، الجمهور على أنها السنة 5، وهذا الذي عليه البخاري جيد. وبه يقول موسى بن عقبة، وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: ثم كانت وقعة الأحزاب في شوال سنة أربع، وكذلك قال إمام مالك بن أنس فيما رواه أحمد بن موسى بن داود عنه. كلام جيد، يعني تلك الذي استدلوا بها الأقوال ما تتعارض مع هذا، ما يحتاج حتى إلى جمع أنها كانت، وإلا فجمهور أهل السير أنها سنة خمس. أما البلوغ فهذا البخاري يبوي باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء إلى الحيض أي أنه بلوغ، واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله واللائي لم يحضن، قوله يضعن حملهن. قال الحسن الصالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، جدة، وهو صحيح علقه بصيغة الجزم. وقد ذكر الشافعي أيضا أنه رأى جدة بنت 21 سنة وأنها حاضت لاستكمال 9 ووضعت بنتا لاستكمال 10 ووقع لبنتها مثل ذلك. اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل هل تنحصر العلامات في ذلك أم لا، وفي السن الذي جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض بحكم حينئذ يحكم حينئذ بالبلوغ. اعتبر مالك الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات إلا أن مالكا لا يقيم به الحد للشبهة. اعتبره الشافعي من في الكافر، واختلف في قوله في المسلم، مختلف قوله في المسلم. قال أبو حنيفة سن البلوغ 19 أو 18 للغلام وسبع عشرة للجارية، وقال أكثر المالك حده فيهما 17 أو 18. وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور حده فيهما أي في الذكر والأنثى استكمال 15 سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب. هذا هو الصواب. أقوال هناك متعبة، بعضها آثار بعضها، لكن هذا هو الصواب، هذا يدل عليه الحديث. وسبل معرفة البلوغ عدة ذكرها الفقهاء، يعرف بهذا وبغيره، كالمغني بن قدامة كيف يعرف البلوغ؟ السنة الخامسة، حتى الذهبي في السير قلنا الجمهور ذكروها السنة الخامسة، وجمعوا غزوة الخندق وهي في غزوة الأحزاب وكانت في ذي القعدة السنة الخامسة. يعني كلام نووي جيد، وهذا الحديث يرده، وفيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة 4 من الهجرة، وهو الصحيح. قال جماعة من أهل السير الجمهور يقولون هذا، والتواريخ كانت سنة 5، وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة 3، هذا ما فيه خلاف أنها سنة 3 أحد، وقبلها بدر سنة 2 من الهجرة. وأيضا بلا خلاف بدر وأحد بينهما سنة، هذا لا خلاف بين أهل العلم، الخلاف في الخندق وأحد، ولكن هذا الحديث يؤيد خلاف قول الجمهور. وقوله لم يجزني أجاز وأجازني، المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين، هذا من الرعاية، من حسن الرعاية، فإن ترك من لا قدرة له على المواجهة صغير دون البلوغ أولا في هذه الأزمنة ربما ما يكون له خبرة بالشأن والمواجهة، ثانيا قد يستغل مثلا ويخدع ويغرر به، ثالثا أنه ما عنده تدبيرات ونظر في العواقب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن في المواجهة والحضور مع المعارك إلا لمن بلغ سنة واحدة، ما سمح لابن عمر، وأبو سعيد استصغر والبراء استصغر، كان عدد منهم ردهم ما يتركهم يقاتلون الكفار وهم دون البلوغ، معنى استصغر أي استصغره أنه ما بلغ البلوغ الحلم. ولا يشكل على هذا قصة معاذ ومعوذ يوم بدر، قال يا وددت يعني ماذا بدني بين أضلع منهما وأنهما كان كالصقرين وأنهما كان هذا معنى أنهم بلغا قد بلغا الحلم وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني ما كان بتلك الأشداء في أجسامهم عبارة عن شاب نحيف شاب ضعيف ولا يشكل على هذا قصة عاب اللحم أنه كان السيف يخط إذا لبس السيف يخط الأرض قالوا قد بلغ إلا هنا كان قصيرا أذن له ليس العبرة بالطول ولا العبرة كذلك بالمتانة ثم إن الحروب آنذاك كانت مواجهات ومسايفات يعني تختلف عن هذا الآن ممكن أن يكون واحد شيبة تحت يعني مترس ولا واحد ولد تحت مصر يقوم بما لم يقوم به خاصة إذا دبر مثلا وأنك لا تتقدم ولا مدبر قد يفعل يختلف عن ذلك جدا ولو أخذ بما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره الشأن كان أمكن ممكن يقرب ممكن يخدم ممكن كذلك أيضا يقوم بجهود أخرى بما يطيقها وما كان من ذلك أو لا هذا دليل على عدم حمل السلاح للصغار إذا كان لا يحمله أمام العدو ولا يواجه به العدو فمن باب أولى عدم حمله في حال صغاره في غير ذلك الموضع فاحذروا أن تجعلوا السلاح بأيدي الصغار في أي مناسبة من المناسبات أي حال من الأحوال اللهم إلا أن يكون مثلا هكذا قليل وأنت تراه ثم تأخذ منه أما يخرج بالمسدس معه ويخرج بالآلي معه ما يأمنك من هذا الطايش ما عندهم خبرة مثل هذا ما يدبر فيما عنده تدبير هذا دليل على توالي الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بعد غزوة بعد غزوة في ربما في السنة أكثر من غزوة حتى نصر الله دينه وكل هذه الغزوات بدر ويليها أحد ويليها كذلك أيضا قبلها ذات الرقاع وقبلها ويليها الخندق وما كان وكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها 21 غزوة بنفسه ولا يغرر كذلك الحديث أنه 16 غزوة أو 17 غزوة أنه ما زاد عليها فقد جاء أنه غزا 21 كما في صحيح مسلم مع ذكر شرح الحديث غزا النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة هذا الحديث فيه دليل على أن الأمراء يأخذون من العلماء نافع يحدث عمر بن عبد العزيز هو عالم ولكن استفاد هذا الحكم وعممه على الناس وهو دليل على رعاية أولياء الأمور لمن يلون وأنه من بلغ يفرض له أن يعطى مساعدة شهرية ما يسمى بالكفالة بالراتب ما يسمى بما كان من ذلك فهذا كان حتى في زمن عمر رضي الله عنه بل في زمنه حتى المولود يفرض له لكثرة أعطاهم الله عز وجل من الغنائم والفيء وذكروا تلك القصة أنه كان يعس رضي الله عنه فسمع صبيا يبكي قال يا أمة الله ينادي من هو من معه ينادي من وراء فيعني مرة ورجع مرة سكت ثم بعد ذلك ما زال الصبي يبكي فقال يا أمة الله ما أراك إلا امرأة سوء أي أن ابنها يبكي وهي قالت ماذا أصنع له إن عمر لا يفرض إلا لمن بلى إلا لمن كذا وكذا بلى أصنع كذا لمن فطم وأنا إلا لمن فطم وأنا أريد أفطمه من أجل أن يعطى أي يفرض له فأصبح يصلي بالناس ويبكي يعني يقول كم قد تعذب أطفال بسبب أني لم أفرض ثم فرض لكل مولود كل مولود فرض له عطاء فهي تريد تفطمه من أجل أن يحصل على لعانة رعاية رعاية الكبير رعاية الصغير رعاية الذكر رعاية الأنثى رعاية الكل ما نبه القرطبي على هذه الرعاية وحسن الرعاية جميل جدا أو الحافظ اقرأ لو وجدت تنبيها على الرعاية وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك أنا ما رأيت شيء لكن هذا دل عليه الحديث في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله، اختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا، ذكر الخلاف نحو ما سبق. قال: ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصبي له، وقد نص الإمام أحمد، لأن هذا ينبني عليه أحكام كثيرة، ينبني على البلوغ أحكام كثيرة جدا، منها أنه إذا قتل يقص يقتل، ومنها أنه يعني إذا زنى يجلد، ومنها وغير ذلك من أحكام كثيرة. الصغير ما قد وقع عليه القلم، قلم التكليف، وفعل قلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم فاشترط الاحتلام. وأما الإنبات فهو نبات الشعر الخشن حول قبل الصبي والبنت، ولا اعتبار يعني بالشعر الضعيف. واستمر هذا على هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي، فكتب عمر إلى عامله أن لا يأخذ الجزية إلا من جرت عليه الموسى، إلى قوله. وفي هذا بيان أن الإنبات علم من البلوغ، على البلوغ، وعلى أنه علم في حق أولاد المسلمين والكفار، وعلى أنه يجوز النظر إلى عورة الأجنبي للحاجة في معرفة البلوغ. هذا قد قتل، قصة بني ما بينه وبين القتل إلا أن يعرف أنه ما أنبت. فإن سعد بن معاذ يعني حكم فيهم بحكم الله الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، تقتل مقاتلتهم، والمقاتلة هم البالغون، غير البالغ ما له شأن المقاتلين. وأما ما ذكره بعض المتأخرين أنه يكشف ويستدبر الناظر، ويستدبر الناظر يستقبلان المرأة جميعا، ينظر إليها الناظر فيرى الإنبات، فشيء قاله من تلقاء نفسه. فإذا تيقن بلوغ وجرى عليه قلم التكليف وثبت له جميع أحكام الرجل، ثم يأخذ في بلوغ الأشد بعد بلوغ الحلم، بعد ذلك الأشد. من فوائد هذا الحديث: وكتب إلى عماله يفرضوا، كانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء، وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه. تدل بقصة عمر بن عمر على أن من استكمل 15 سنة أجريت عليه أحكام البالغين، وإن لم يحترم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربيا، ويفك عنه الحجر أو أونس رشده، وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه، راويه نافع وعجاب الطحاوي والقصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال. وفيها أجوبة هنا أخر في فتح الباري عند حديث 6664، فيها أن الحرب ما كان عشوائيا، من خرج خرج بغير، كان يكتبون الذي يريد يخرج. نعم، قد كتبت يا رسول الله وامرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. كتب أي سجل اسمي أني من ضمن الخارجين للغزو، فيكتب فلان ابن فلان ممن سيخرج فلان، يعرف الخارجون ويعرف قائدهم، خارج قائدهم من معه، وأسماء الذين معه، ما هي فوضى، من جاء خرج خرج ما يدري من خرج معه ومن ليس معه. كان يعرف القائد، يعرف من معه بأسمائهم، والذين خرج وولي الأمر يعرف من القائد الخارج ومن معه بأسمائهم. أولا لأمور، أنه يعرف هل هو له أهلية في الخروج أم لا، ثانيا يخلفه في أهله بخير، أي من حيث ينتبه لأسرته إذا ذهب، فيكون لهم رعاية، يكون لهم رعاية من ولي الأمر ومن ذوي الشأن، ما يذهب ثم يتركهم بفالتين. وفي هذا أيضا طاعة ولي الأمر، كان راغبا ابن عمر وسائر الذين معه من صغار الصحابة آنذاك، الذين صاروا بعد ذلك من المؤلفين، من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، كانوا راغبين في مشاركة في تلك المعارك، يعني متلهفين لها، ومع ذلك ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعوه، طاعة ولي الأمر، طاعة الله وطاعة رسوله، هو ولي الأمر وقائد الجيش، افعل هنا، ابقى هنا، لا تبقى هنا، اذهب، تقدم، تأخر، هكذا هذا شأنه. فأجازني. ولو أنه ذهب مثلا ولو لقتال الكفار بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مخالفا مخالفا ولا يجوز له ذلك، ما أجازه. وفيه معرفة التواريخ وأنهم كانوا يؤرخون ولاداتهم، فابن عمر يضبط ولادته بين 14 سنة بين 15 سنة، بينما مرت مرحلة إلى أزمنة قريبة ما ينتبهون للمواليد كم عمره متى ولد ولماذا، ايش يؤرخون؟ يقول لك كانوا حادثة كذا وأيام الجمهورية وأيام الثورة. كثير منهم كان في الآونة الأخيرة ما عندهم إلا هذه الحوادث، حوادث السنين يؤرخ بها، الحوادث ما تنضبط، الحادثة قد تمكث أعداد السنين وتطول وتقصر ما تنضبط، زيد 5 تنقص 5 زيد 10. الآن حادثة هذه الثورة هذه كم لها الآن؟ 11 سنة ولا لا؟ لو قال واحد مثلا ولدي ولد في حادثة يعني فتنة الحوثي على البلاد اليمنية، ولا كم لها فتنة؟ يعني قد لها عدة سنين. هذا نعم، فالحوادث تختلف فيه قاربت 20. فأعني أن التواريخ لا بأس أن يضيف مع التاريخ بالدقة، في يوم كذا في ساعة كذا في وقت كذا، وإن كان رضع من امرأة أخرى يثبت هذا في ولادته، وقد رضع من فلانة بنت فلان